بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وهبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن أمتنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 49 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في اللقاء الماضي وقفنا أمام تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فبينا مفهوم هذه الآية، وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث عن فضل العلم وعن بيان منازل أهله، فقال رحمه الله تعالى: فربنا تعالى بعد أن بين فضل آدم بالعلم يبين العلامة السعدي فيقول: وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا، وفيه فضيلة العلم من وجوه. وها هنا وقفنا في اللقاء الماضي بيان فضيلة العلم من عدة وجوه يذكر منها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فيقول: منها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد، فهذه فضيلة ما أجلها وما أعظمها، أن الله تعالى عرف الملأ الأعلى من الملائكة الكرام فضل آدم عليه السلام بخصيصة العلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد. أفضل صفة تكون في العبد هي صفة العلم. قد يكون الإنسان ذا مال كثير، وقد يكون الإنسان ذا سلطة ومنصب، ولكن قد يكون جهولا غبيا بليدا، فإن صفة الجهل تضفي عليه خزيا بين الناس، بخلاف صفة العلم، قد يكون الإنسان فقيرا ولكنه صاحب علم، فبالعلم يرفع قدره، فالعلم من أجل وأفضل الصفات. كم من وضيع رفعه الله تعالى بالعلم، وكثير من علماء السلف كانوا في الرق ولكنهم سادوا بالعلم، واحتاج إليهم الأمراء والحكام والملوك لما عندهم من علم، فهذه فضيلة ما أجلها، أن الله تعالى عرفهم أي الملائكة فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد. ومنها أي ومن فضائل العلم أن الله أمرهم بالسجود لآدم كما سيأتي بعد هذه الآية عليكم السلام. فالله تعالى أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، أو لما بان فضل علمه. فانظر رحمني الله وإياك إلى هذه الميزة العظيمة، أن الله تعالى أمر الملأ الأعلى من الملائكة الكرام بالسجود لآدم الذي خلقه من طين. لماذا؟ بسبب العلم. وهذا يدعونا إلى التواضع بين يدي العلماء، لذلك كان فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. فكما نعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت متعلما قد تواضعت أثناء تحصيلك للعلم لمن تحصل على أيديهم العلم، اعلم أنك عندما تصير معلما سوف يتواضع لك من تعلمه، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالتواضع صفة عظيمة ترفع صاحبها، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. فإن كنت طالب علم تواضعت بين يدي المعلم، اعلم أن الله يرفعك بهذه الصفة، يرفع قدرك فتتمكن من تحصيل العلم، وتتمكن من الفهم، وتتمكن من العمل، وتتمكن من الدعوة بالعلم. لماذا؟ لأنه قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والتواضع من طيب الأخلاق. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا بصفة التواضع وبخلق التواضع تكون طيبا، فيقبلك ربك عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا من كان بهذه الصفات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل وقال النبي أيضا: إن الله جميل يحب الجمال. ومعلوم أن كمال الأخلاق من الجمال، والتواضع ينال حظا كبيرا من مكارم الأخلاق، بل من أرفع الأخلاق أن تكون متواضعا. إذن عليك أن تتحلى بالتواضع والصبر في طلب العلم، لأن الله تعالى علمنا قدر العلماء عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم بسبب العلم، عندما عرض الأسماء على ملائكته فعجزوا عن البيان لأنهم لا يتكلموا إلا بعلم، وهذه لم يتعلموها، لم يعلمهم الله إياها، فعندما عجزوا عن الجواب كانت الإجابة من آدم بأمر الله تعالى وبتعليم الله له. فهنا عرفت الملائكة قدر آدم، فأمرهم الله تعالى بالسجود، فأمرهم الله تعالى بالسجود لبيان فضل العلم وأهله، لبيان فضل العلم وأهله. ولذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. طبعا هذا كلام يكتب بماء العيون، هذا تعليم لطالب العلم كيف يحصل العلم. لابد أن يتعب، ولابد أن يذل النفس إن أراد أن يتعلم، من تواضع ورفق ولين وتعب وسفر وجهد، مزاحمة أهل العلم بالركب، السؤال. يقول: ذللت طالبا، فكانت النتيجة فعززت مطلوبا، أي لما اشتد عوده في العلم أصبح مطلوبا عزيزا عند الناس. يقول أيضا: عندما كنت صغيرا قلت لصاحب لي: هيا بنا نأتي أصحاب رسول الله نتعلم على أيديهم. وهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فقال لي صاحبي: يا ابن عباس، إن أمرك لعجب، فهل تظن أن يحتاج الناس لعلمك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ شوف هنا التثبيت بقى، يعني يقول له عايزين نتعلم، فشوف كان مثبطا. فقال: يا ابن عباس، إن أمرك لعجب، وهل تظن أن الناس يحتاجون لعلمك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ يقول: فتركته، ثم أتيت دار جابر بن عبد الله، والريح تسفي على وجه التراب. شوف خلي بالك بقى في شدة الريح والعفرة والغبرة، راح يطلب العلم فيقف على باب جابر رضي الله عنه وأرضاه، والريح تسفي على وجه التراب، فخرج لي جابر وقال: ابن عم رسول الله، هل أخبرتنا فنأتيك؟ أنت لو قلت أنا أجي لك. شوف كمان تواضع الصحابة، شوف أدب الصحابة مع آل بيت النبي، واضح. هل أخبرتنا فنأتيك؟ قلت: العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. شوف الأدب يا جماعة في طلب العلم. وكان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو شيخه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: أتيت يوما دار زيد، كان في وقت الظهير عند القيلول، فالمعلم كان نائما، المعلم كان نائما يعني في وقت القيلولة، ماذا يفعل ابن عم رسول الله؟ يقول: فجلست على بابه، جلس أمام البيت، طبعا في شدة الحر وقوة الشمس المحرقة في مكة أو في المدينة، الأمر جلد صعب كتير. يقول: حتى استيقظ من قيلولاته. تخيل بقى قد إيه مثلا انتظر المعلم، واضح. طبعا احنا لما نشوف الكلام ده ونسمعه ونقيس هذا على واقع المسلمين الآن، نصب الأسف والحزن الشديد على ما صرنا إليه، واضح. أمر خطر فعلا، لابد لنا من عودة إلى منهج السلف. يجلس في أشعة الشمس على باب معلمه ولا يترك عليه الباب أدبا حتى يستيقظ، واستيقظ المعلم، ففتح زيد الباب فوجد من؟ ابن عم رسول الله. فقال: يا ابن عم رسول الله، لما لم تطرق بابنا؟ لما خبطتش على الباب حتى نستيقظ؟ فقام ابن عباس يقول: فأخذت بيد زيد فقبلتها، فسألني متعجبا: لما فعل؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا، فما كان من زيد إلا أن قبل يد ابن عباس. فتعجب وقال: شيخي ماذا فعل؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بآل بيت نبينا. يعني النبي علمكم الأدب مع أهل العلم، وكمان احنا لازم نتعلم الأدب مع آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية أن زيدا رضي الله عنه وارضاه كان بالسوق يوما، فرآه ابن عباس، التلميذ رأى المعلم، فماذا يصنع؟ قام ابن عباس بقيادة الدابة لشيخه، راح جاب الدابة من خطامها وأدناها من المعلم، قال: اركب يا معلمي. قال: تنحى يا ابن عم رسول الله، ابعد عن الدابة. قال: لا والله، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. أدب يا جماعة، شوف قد إيه الأدب من ابن عباس في مقام الطلب، طلب العلم. فلما اشتد عوده في العلم، يقال أنه كان رضي الله عنه وأرضاه في داره، كان فاتح مدرسة علمية في البيت، يأتيه الناس من كل حدب وصوب فيجتمعون على بابه. خلي بالك بقى، شوفوا عمله في الصغر من أجل طلب العلم. الآن شوف كيف احتاج الناس إليه. فيقف الناس على بابه أفواجا وجماعات، كل يريد السؤال في العلم، فيقول لخادمه: فليدخل علي من له مسألة في القرآن، اللي عنده سؤال في التفسير يدخل. يقول الرواه: فيدخلون عليه حتى يمتلئ داره، الدار يتملي بالناس، كل يسأل في القرآن، حتى إذا فرغوا جميعا قال لخادمه: أدخل علي من له مسألة في حديث رسول الله، اللي عايز يسأل عن الحديث. يقول لك: فيخرجون ويدخل غيرهم حتى يمتلئ الدار بهم، فيسألون عن حديث النبي، حتى إذا فرغوا خلصوا قال: أدخل من له مسألة في الفرائض فيمتلئ الدار، أدخل من له مسألة في لغة العرب، وهكذا يظل رضي الله عنه أرضاه. شوف الطلب. ولذلك قال بعض الرواة: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحرم في وقت المنسك في الحج يقرأ سورة البقرة ويفسرها وعليه نور، والناس يجتمعون عليه ويتركون موكب أمير المؤمنين في زمانه. يا الله، تخيل اللي جايين الحج مع أمير المؤمنين أقل ممن جاء خلف عبد الله بن عباس بقوله ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فمن فضائل العلم إخوتاه أن المتعلم يتواضع للمعلم لأن للعالم فضل كبير. فالآية أشارت لهذا، فقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام لبيان فضيلة العلم، فالله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة بماذا؟ بالعلم. وهذا يدعونا إلى مزيد تواضع مع أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. الله، ودي منزلة مهمة جدا. مثلا إذا احتاج طالب العلم لفتوى في مسألة عظيمة وسأل عنها أهل العلم وعجزوا عن الإجابة، ثم ظهر من بينهم عالم ثبت في العلم فلما سأله عن مسألته وجد عنده الإجابة الشافية الوافية بالدليل، فالإجابة هنا رفعت قدر هذا العالم، واضح؟ فعند الاختبار بيظهر المتمكن من غيره، وعند الامتحان يظهر العاجز من الكامل. فعندما عرض الله تعالى الأسماء على الملائكة عجزوا عن الإجابة، واضح؟ مع أن خلي بالك آدم تعلم العلم ابتداء، الله علمه عنده العلم هو، لكن إمتى ظهرت الفضيلة؟ عندما أجاب عما عجز عنه الغير. معايا؟ يعني آدم عنده العلم وعلم آدم الأسماء كلها، عنده العلم ابتداء، كلام جميل، لكن رغم أن عنده العلم أمرش الملائكة بالسجود. إمتى أمرهم بالسجود؟ لما ظهر عجزهم وبان فضل آدم بالإجابة، واضح؟ عند الامتحان. عشان كده بتسمع كثيرا كده المقولة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. مين اللي هيكرم؟ اللي عنده العلم وأجاب، إنما اللي ما عنده علم لا يستطيع الإجابة، واضح؟ فتكون الإهانة. فمن هنا ندرك فضيلة العالم، واضح؟ هنا ندرك منزلة تحصيل العلم. عشان كده بقول لك كثيرا ما بنجد في دنيا الناس كثير ممن أحبوا الدين ولا نشك في نواياه ويتصدرون للدعوة ولكن بغير تأهيل. نعم النية صادقة نحسبهم كذلك ونحسب فيهم الإخلاص، لكن ما حصلوا العلم، فيكون اللوم عليهم أنهم ما حصلوا العلم. لماذا؟ لأنهم في دعوتهم قد يفسدون ولا يصلحون. ليه؟ ما عندوش إيه؟ العلم. لازم تفرق بين واحد طيب الخلق وإنسان كويس ولكن تصدر الدعوة بغير تأهيل، واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا. فعليك إذا تصدرت للدعوة أن تتأهل، واضح؟ فدي مهمة جدا. تريد أن تدعو إلى الله تعالى حصل العلم. علشان برضو نرد على بعض الإخوة الكرام في واقعنا المعاصر ممن انتهجوا فكرا معينا يدعوهم للزهد في العلم، يقول لك بس يدعو، نقول له كيف تدعو على غير علم؟ اتق الله، لأنك ستفسد ولا تصلح، حتى وإن كنت طيب الخلق، حتى وإن كنت صادق النوايا. نعم وتريد الخير للدين ولكن لابد من تأهيل، واضح؟ يقول لك يعني الدعوة مقدمة. نعم مقدمة كيف؟ كيف مقدمة على العلم؟ من قال بهذا؟ واضح؟ إن الله تعالى قال في كتاب الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة اللي هي إيه؟ العلم. لازم يكون عندك علم عشان تتمكن من الدعوة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه أسماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خلي بالك من الآية فاعلم، العلم أولا أو وبعدين في الآخر واستغفر، الاستغفار عمل، فما جابش العمل قبل العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين واستغفر لذنبك. فلا يكون عمل إلا مبنيا على علم، وإلا كان الفساد وعدم القبول. واضح؟ فنقول أمثال هؤلاء: اتقوا الله وحصلوا العلم إن أردتم أن تتصدوا للدعوة إلى الله عز وجل. وهذه مهمة خطيرة جدا، إنك تتصدى للدعوة تتعلم. وبعضهم للأسف يستدل بالنص استدلالا في غير موضعه، يعني هو يستدل على يعني إن الدعوة خير بدون حتى تحصيل علم، يقول لك مش النبي قال بلغوا عني ولو آية؟ يعني ولو آية، ما تشوف النبي قال لك بلغوا عني، عن ولو آية عني، المهم اللي انت هتبلغه يكون عن مين؟ عن رسول الله، ولن يتأتى لك ذلك إلا عن طريق إيه؟ العلم. واضح؟ ما أدراك أن هذا الحديث الذي تسرده قاله النبي؟ لازم تتعلم، فقد ينقل المرء الموضوعات والمكذوبات والأباطيل والخرافات ويظن أنها من الدين. ماشي. كثير من كتب أهل العلم من السلف ملأ بإيه؟ بالموضوعات، وملأ بالضعيف، وملأ بالواهيات. فقد يقرأ القارئ وما عندوش علم، وما عندوش مفاتيح العلم، فيبدأ ينقل ما قرأ. زي صاحبنا اللي قلت لكم عليه قبل كده، قال بعض أهل العلم جلس صاحبنا عمال يعلم الناس كل يوم، يديهم درس ويجيب لهم حديث موضوع، الناس يسمعوا كلام عجيب قوي. المهم في يوم حضر له طالب علم فسمع الكلام ده، بيقول له يا فضيلة الشيخ الكلام ده باطل. قال له ازاي يا ابني؟ قال له الكلام تقول ده باطل. قال له ازاي ده؟ انا بقرأ لكم من كتاب ابن القيم ابن الجوزي. قال له فين كتاب ابن الجوزي ده؟ تقولي. فراح البيت راح جاب له كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني ابن الجوزي مؤلف كتاب اسمه ايه؟ الموضوعات، بيذكر فيه الاحاديث الباطلة التي وضعها الوضعون على رسول الله، وبيحذر الناس منها. صاحبنا عشان ما عندوش علم يروح ماسك كده اسمه الموضوعات، ويروح محضر كل يوم حديث من الاحاديث دي ويقوله للناس. طب اقرأ التعليق، ملوش دعوة، هو خد الحديث وراح طالع، اللي ما عندوش مفاتيح ايه؟ العلم. ويا ما ناس يا جماعة كده في بداية الطلب كان ناس يا ابني يمسك كتاب، كان في كتاب قديما كده من الكتب الصفرة دي اسمه بدائع الزهور في عجائب الظهور. الكتاب ده تقرأ فيه الأباطيل ايه بقى؟ تنسجم. حاجة فعلا عجيبة. وأصل الدنيا دي مش عارف على رأس حوت، ومش عارف الحوت لما يهتز يحصل فيها ايه، وأمر عاج، وتسمع بقى حكاوة للصبح، وفي ناس بيشرحوا الكتاب يروح جايب لك كل يوم قصة يقولها للناس. ده كلها أباطيل وإسرائيليات باطلة وموضوعات. واضح؟ ده حتى شوف الاسم بدائع الزهور في عجائب الزهور، فعلا كتاب عجيب، اوعى تجيبوه، ده يقول لك الشيخ بيثني عليك. زي كتاب اخر بس ايضا اسمه مكاشفة القلوب للامام الغزالي رحمه الله القديم مش المعاصر. الكتاب ده مليان بالموضوعات والضعيف والقصص الواهية. سلف الأمة جماعة كانوا يدونون كل ما وصل لهم في كتبهم، لأن من عاصرهم من طلبة العلم كانوا علماء، فيقدر يميز بين الصح والخطأ. إنما في زمان نحتاجنا إلى التنقيح والتحقيق والتدقيق، فعشان كده يقول لك لازم تطلب العلم ولازم تحصل العلم. لما بتحصل العلم بيكون عندك ميزان، مش أي حاجة تسمعها، صح؟ بتقدر تميز ده صح وده خطأ، ده ناخده وده ما ناخدوش. إنما ما عندكش علم كل يتقال لك يبقى حلو. رحم الله ابن القيم كان يقول إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. هذا في معنى كلامه، دايما الحاجة الوحشة الباطلة تلاقي نفسك تحبها قوي وعايز تحفظها، إنها ضربة مضروبة. إنما السنة تجدها ثقيلة على النفوس، على بعض الناس خاصة أهل الأهواء. ولذلك قال علماء السلف عن أهل الرأي يذمونهم يقولون إن النصوص لما عجزوا عن حفظها لجوا إلى الرأي، مش عارفين يحفظوا النصوص فعملوا إيه؟ بدأوا يشتغلوا بالرأي، تركوا السنة وبدأوا في علم الكلام. واضح؟ فكان الضلال وكان الزلل. فمهم جدا تحصيل العلم يا جماعة. رحم الله الإمام أحمد. الذي قال مع المحبرة إلى المقبرة. فعلى الإنسان أن يهتم بطلب العلم ولا يسمع لأقوال هؤلاء. القرآن كله دعوة للعلم، السنة جلها دعوة للعلم وتحصيل العلم. فقال النبي بلغوا عني ولو آية، وهذا الحديث يرد على من يستدل به على عدم تحصيل العلم، نقول كذبت ووضعت الحديث في غير موضعه، فإن الحديث يدعو إلى طلب العلم. يقول لك بلغوا عني، فلابد أن تبلغ ما وصلك عن رسول الله، ولن تتمكن من ذلك إلا إذا حصلت العلم، فعليك أن تفهم هذا جيدا. إذن بان فضل آدم عندما أجاب عما عجزت عنه الملائكة، وهذا باب في بيان فضيلة العلم. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفوا صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفوا ابتداء، وهذا بيناه. يقول ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن. الله أكبر. الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن. طبعا أب الإنس من؟ آدم. أب الجن من؟ إبليس. فبيقول لك الآية دي اعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العلم. يشوف فرق بين العلم والجهل. إبليس بجهله رد الأمر على الله، ولو كان عنده علم كان نفذ أمر من الله، لأن معنى العلم إيه؟ أن تعرف قدر ربك، فإذا أمرك عليك أن تنفذ، وإن هاك عليك أن تجتنب، لأنك إن عرفت ربك أطعته. طيب الجهل يعمل إيه؟ يدعوك إلى مخالفة أمر الله، صح كده؟ يعني اللي بيعصى ده ظالم. ليه ظالم؟ إن ظلم نفسه بإبعادها عن تنفيذ أوامر الله، واضح؟ فوقع في الظلم. إبليس كان جاهلا، بدليل أنه عندما أمر الله تعالى بالسجود لآدم عمل إيه إبليس؟ أبى. طب لماذا رفض؟ السبب الجهل والحسد والحرص والحقد إلى آخره، فرد الأمر على الله تعالى. ده مش بس كده، ده كمان من جهله أنه قال معترضا أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا ما أظهر جهله. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يميز بين المخلوقات إلا من خلق. أنت بتميز على أي أساس؟ ما أدراك أن النار أفضل من الطين؟ أن النار أفضل من الطين، ما الذي أدراك؟ طيب تعالوا نشوف كده بالعقل الفرق بين النار والطين، ماشي؟ النار تتصف بالهوجاء والطيش، تعطيها السليم تعطيك الحطيم. لو دخل واحد سليم يخرج ايه؟ حطيم، يتحطم يحترق. اذا اشعلتها في دار اكلت، في غابة دمرتها، ولا ايه؟ طب تعال نشوف الطين، يتصف بالهدوء والخشوع، نعطيه بذرة فيعطينا ثمرة. تعال شوف كده الطين، او شوف الخضرة حوالين منك اهو، حط كده البذرة في الطين ورعاها، بتطلع ايه؟ شجرة، وتطلع لك ثمرة. بخلاف النار، النار تاكل الشجر وتحرق الغابات وتحرق الخير وتفسد. فكان ابليس جاهلا في قياسه، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالآية هنا اعتبار بأبوي الإنس والجن، عشان تعرف فضل العلم. بالعلم ارتفع آدم، وبالجهل انخفض إبليس. بالعلم تاب الله على آدم، وبالجهل طرد إبليس. خلي بالك اهو عشان تعتبر من الآيات، واضح؟ آدم لما عصى، وهنشوف الكلام ده في الآيات القادمة، لما عصى عمل ايه؟ تاب وأناب واستغفر فقبله الله. إبليس لما عصى عمل إيه؟ تمرد وتجبر، ما تابش، لأنه ما عندوش علم، جاهل. لو كان عنده العلم كان استغفر ورجع، لكن ما عندوش، بدليل أمرناك اسجد ما سجدتش. طيب بنفتح لك باب التوبة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ لو كان عنده علم كان قال إيه؟ أستغفرك ربي وأتوب إليك، عصيتك وخالفتك لجهلي والآن أريد أن أطيع. واضح؟ لكن عمل كده؟ ما عملش لأنه جاهل. وده الفارق بين العالم والجاهل. اللي عنده علم تيجي تنصحه يستجيب، الجاهل تيجي تنصحه يعترض ويتمرد ويلتمس الأعذار أصل وفصل، وممكن يقلب عليك أنت ويجيب الأخطاء اللي فيك أنت. طب أنا جاي أقول لك يا فلان مفيش. فهشوف هنا الآية بتقول لك اعتبر. فالإنسان اللي عنده علم تيجي تقول له يا فلان اتق الله، يقول لك جزاك الله خير، نعم أنا أخطأت، إنك بتذكره بالعيب. واضح؟ ولذلك كان السلف يقولون رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ما تفرحش باللي بيجي يمدحك، ده انت المفترض تفرح بمن يأتي ليبين لك عيب فيك يخاف منه عليك، فبيذكرك بيقول لك انتبه خايف عليك، ما دام بيذكرك افرح بده. واضح؟ وكان احدهم يقول لئن امشي مع رجل يذكرني بالله فيبكيني افضل من ان امشي مع اخر يلهيني ويضحكني. ماشي كمان. يا ما ناس ممكن يضحكوك ويلعبوك ويبعدوك، ما تفرحش بده، تفرح بمين؟ باللي يذكرك بالله فيذكرك بعيب فيك عشان تصل لله عز وجل وان ابكاك، وان ابكاك. فانتبه لهذا جيدا. فمهم جدا يا جماعه ان نفهم الفارق بين العلم والجهل، بين صاحب العلم وصاحب الجهل. واضح؟ فابليس اهو فتحنا لك الباب، ارجع وتوب. قال يا ابليس ما لك، شوف سبحان الله، فما لك الا تسجد، يعني كمان بيفتح لك الباب، ارجع واستغفر. قال يا ابليس ما منعك اي اخرى ان تسجد، يعني عمال يفتح لك الابواب، ارجع بقى يا لئيم واستغفر وتوب. قال ايه؟ قال انا خير منه. والايه ذكرته باخلاق سيئه، مش يعني مفترض تنأى بنفسك عنها. قال من ضمن يا، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد. الايه بتقول ايه في سوره صاد؟ مين يذكرنا بيها؟ أم كنت من العالين؟ الصفة اللي قبلها إيه؟ أيوة كده أصح، استكبرت أم كنت من العالين؟ بيحذرك أهو، بيفتح لك الباب، ابعد. اللي ما ينفذش أمر الله إما أن يكون متكبرا وإما أن يكون عاليا، والصفتان مع الله يبقى كفر. ما دام ترد أمر الله كبرا أو علوا يبقى كافر خارج عن الملة. فبنحذرك أهو، قول لك اوعى. المفترض يعمل ايه؟ يتوب ويندم. ابدا. قال انا، شوف تاني، انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت النتيجة ايه؟ قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعناتي الى يوم الدين. يا الله، بسبب الجهل. فالآية فيها اعتبار بحال ابوي الانس والجن، ادم بالعلم رفع وإبليس بالجهل خفض، آدم بالعلم قبل وإبليس بالجهل طرد. خلي بالك قوي عشان تفهم الفارق. كانت هذه إخوتا بعض فضائل العلم كما ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تاني، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأمر بالسجود هنا يا جماعة سجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبودية لله الواحد كمان. السجود هنا سجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبادة لله، فسجود العبادة لا يكون إلا لله. إما للسجود ده لآدم تحية وتكريم لبيان فضله وارتفاعه بالعلم، واضح؟ إيه كمان؟ عبادة لله، لأن الذي أمر بالسجود هو من؟ وتنفيذ الأمر يعتبر إيه؟ عبادة. من الذي أمر بالسجود لآدم؟ الله. يبقى لابد أن يمتثل الجميع إن كانوا عابدين لله رب العالمين، فالجميع سجد إلا مين؟ إبليس. يبقى خرج عن دائرة إيه؟ العبودية لله، لأنه رد الأمر على الله. يبقى إذن كل من رد أمرا على الله خرج من دائرة إيه؟ العبودية. ليه؟ لأن معنى عبودية أن تأتمر بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تصدق الخبر. مش ده معنى العبودية؟ أنا عابد لله يعني إيه؟ أمتثل أمر الله تعالى بالتنفيذ والعمل، أجتنب نهي الله عز وجل ولا أقربه، أصدق أخبار الرب جل وعلا في كتبه وعلى ألسنة رسله. ده معنى العابد، واضح كده؟ طيب لما ربنا يأمر أمر وأنا ما نفذهوش يبقى أنا عابد؟ أبدا، مانيش عابد، لأنني إن كنت عابدا لا تمرت. أمرني بالسجود علي أن أسجد، واضح؟ إلا من عذر، هناك في أعذار. إبليس ما كانش عنده عذر بأمر بالسجود. لماذا لم تسجد يا لعين؟ لم يسجد كبرا وعلوا، واضح؟ إذن العابد من ائتمر بالأمر وانتهى عن النهي والزجر وصدق الخبر. فهنا إبليس امتنع، يبقى خرج عن دائرة إيه؟ العبودية لله، وقد زعم من قبل أنه عابد لله كما في بعض الروايات الواردة في التفاسير، أنه كان يعبد الله في زمرة الملائكة بعد أن وقع أسيرا مع من كان قبله من الجن الذين أفسدوا في أرض الله تعالى، وكان صغيرا اختار العبودية لله تعالى وبدأ يسبح ويعبد الرب عز وجل مع الملائكة، والرب يعلم طوية نفسه الخبيث. فجاء الاختبار بآدم عليه السلام، فكشفته طوية إبليس اللعين، وأنه ليس بعابد لله بل مرائي كاذب ضال مضل. فكان الاختبار شديد، امتحن في إبليس ففشل. الملائكة جميعا سجدوا لآدم عليه السلام. يبقى اللي تفهموا ان السجود ده كان سجود ايه؟ تحية وتكريم لمين؟ لآدم بسبب ايه؟ العلم. طيب وعبادة لمن؟ لله، لأن الذي أمر بالسجود هو من؟ الله، وفي تنفيذ أمر الله عبودية لله تعالى. وسجود التحية هذا كان جائزا في الأمم السابقة ونسخ في شريعتنا، يعني كان السجود ده موجود في الأمم السابقة، سجود تحية وتكريم كما حدث مع نبي الله يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجوده، لكن اسمه سجود إيه؟ تحية وتكريم، من سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله رب العالمين. فظل سجود التحية جائز في الأمم السابقة ونسخ في شريعتنا. دليل النسخ حديث أبي داود عندما قال معاذ للنبي: يا رسول الله، رأينا ملوك الأكاسرة والقياصرة يسجد لهم ويركع من دون الله، أفلا نسجد لك؟ قال النبي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه. سجود إيه؟ تحية وتكريم، من سجود عباد. فنسخه النبي بهذا الحديث. والحديث الآخر عند النسائي ذكرناه مرارا، قصة الأنصاري الذي كان له بعير وكان يستقي الماء على ظهر بعيره، وكان الأنصاري فقيرا. في يوم البعير عصى صاحبه وامتنع من حمل الماء، بل أصيب البعير بمرض الصرع ودخل إلى حائط في المدينة يعني بستان، وما استطاع أحد أن يقربه. يجي حد يقرب مشكلة، مريض بالصرع، الأنصار فقير. فقال أشكو البعير إلى النبي، أروح للنبي أشتكي. راح الأنصار يشكو بعيره للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقام النبي مع الأنصاري، هروح نشوف فين البعير ده. فلما دان النبي من الحائط قال بعض الأنصار لا تقرب هذا البعير يا رسول الله، إنه أصيب بالصرع. شوف خوف الصحابة على النبي، البعير مصاب. فتقدم النبي ودخل إلى الحائط، ونظر البعير إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاء مسرعا ووضع رأسه على الأرض ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمسح النبي أذنه ودعا صاحبه فقال استخي الماء على ظهر بعيرك. فقاد الرجل الأنصاري بعيره والبعير يمشي مع صاحبه واستقى على ظهره الماء. فأحد الأنصار رأى هذا المشهد فأتى النبي مسرعا يقول يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. فالحديث أيضا ناسخ لسجود التحية والتكريم، يعني لو كان جائزا في شريعتنا لكان أولى به المرأة أن تسجد لمن؟ للزوج، لفضله ولمنزلته. بس لما بنقول للزوج، أي زوج؟ الزوج المسلم، بمعنى كلمة مسلم، الزوج الذي أقام منهج الله في بيته، الزوج الذي لم يطعم زوجته إلا الحلال، الزوج الذي عامل زوجته بالكتاب والسنة، الزوج الصالح مش الزوج الفاجر. إن البعض يأخذ النصوص يقول لك آه وهو أصلا فاجر في بيته، لا بيراعي حقوق البيت ولا حقوق زوجه، واضح، ولا بيراعي حق أولاد ولا ولا ولا، وبيطعمهم حرام. ويقول لك النبي قال، النبي قال، قال أي زوج؟ الزوج الصالح التقي الوارع، واضح. فنسخ سجود التحية والتكريم في شريعتنا يا عباد الله. إذن السجود كان سجود تحية وتكريم لآدم، وعبادة لمن؟ لله، لأن الذي أمر بالسجود هو الله. الملائكة سجدوا وأتمروا بالأمر لأنهم عباد مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لعل متنطع من المتنطعين يسألك فيقول إن إبليس من الجن والأمر صدر بالسجود للملائكة، فليه بقى بتلوموا إبليس إنه ما سجدش؟ يا معلم، ما زي صاحبك التاني، إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ نقول له إيه رأيك يا شيخ، كفر ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش يا ابن الإيه. وقال الكلام ده من الشيوخ المطمطمين اللي من دول كتروا قوي، ماشي كده نقول لا كفر ونص. ما لو قرأت الآية يا عم الشيخ كويس كنت فهمت، إنما أنت في ناس بيقرأوا لك بيقولوا لك قول كذا. الآية بتقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ها أبى واستكبر وكان من الكافرين. ده كلام مين؟ ده كلام الحكيم العليم. أنت ما قرأتش الآية ولا إيه؟ نسأل الله السلام. ما كفرش، أصل يا جماعة ما رضيش يسجد لآدم، لأن السجود لا يكون إلا لله يا ابن الإيه. طب يا أخي من اللي أمر بالسجود هو من؟ الله، ما توحد الله. هيجي لك بقى متنطع كده عنده شهوة يقول لك هو بقى يا سيدي تعالى بقى الأمر صدر للملائكة. نعم يا سيدي، إبليس مخلوق من نار، يعني منين يا عم الشيخ؟ من الجن. ليه بقى بيلام على عدم السجود؟ ادي واحد نرد عليه نقول له ايه الكلام ده، نرد على الكلام نقول ايه، نقول له تعالى يا سيدي هنسلم معك جدلا ان الامر هو ما فهمش ان الامر له لانه صدر للملائكه. ماشي كده؟ طيب يا سيدي، مفصورة صاد، قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني إذا كان إبليس لجهله ما فهمش في الأولى أن الأمر له فسجدش، طب لما ربنا قال له يعني معنى الأمر ليك أنت كمان، كان يعمل إيه؟ يسجد بقى ولا إيه؟ إبليس قال إيه؟ قال أنا خير من، يعني كان عارف من الأمر له أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم إن أيها المتنطع، اللي يقول لك مش أنت، أنا بقول على اللي بيقول لك لحسن فواحد بصيري أو كده هنفترض كلامك صحيح، نقول له أيها المتنطع الملائكة مخلوقات من إيه؟ من نور. إبليس من الجن، يعني مخلوق من إيه؟ من نار. أيهما أعلى رتبة؟ النور. ولا في حد يعترض عليه كمان؟ ها؟ ما يمكن واحد فطرته منتكسة زي المتنطع يقول لك النار أفضل، ما إبليس قال كده أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. شو ابن القياس، قياس فاسد. وأول من قاس إبليس. ماشي كده؟ طيب نقول له إذن الملائكة مخلوقة من نور فهم أعلى رتبة. طب يا سيدي إذا الأمر صدر للأعلى رتبة وبينهم الأدنى رتبة يشمله ولا لا؟ يشمله طبعا، ده كلام العقلاء يا جماعة. بنقول لك أمر صدر للأعلى رتبة ومعهم أدنى رتبة، يبقى من باب أولى لمين؟ للأقل رتبة. وانا اذكر ضربت لكم مثال كده عادي كده من حياتنا الواقعيه، لما كنا بنشتغل في التدريس تبقى واقف في الفصل ماسك التباشيره بتشرح، يجي لك ناظر المدرسه اليوم في لجنه تفتيش، الاداره مقلوبه جايبين لنا لجنه تفتيش. يا استاذنا نعم مش عايزين كلام، الله يرضى عليك، عايزينك بس تقعد على الكرسي بتاعك بدون كلام. وقعد العيال. حاضر. فقال للأستاذ اقعد ما تتكلمش، يبقى الولاد يتكلموا ويقفوا؟ التلاميذ مش المعلم أعلى رتبة هنا في الفصل؟ هو المعلم ودول متعلمين. الناظر بيقول لك يا معلم ما تتكلمش، العيال يغنوا ويرقصوا ويتكلموا؟ يتكلموا صح؟ عشان ما صدرهمش الأمر، ما مالهم؟ احنا قلنا المدرس يسكت، حد يقول الكلام ده؟ ونقول لك إذا كان الكلام اتقال للأعلى رتبة من باب أولى افهم يلي أقل إيه؟ فاهم يا ودي جد؟ قلنا المعلم يسكت، يبقى المتعلم يعمل إيه؟ ده يخيط بقه، مش يسكت بس، ده احنا نلسق له بقه ولا إيه؟ طب الأمر صدر للملائكة وهم أعلى رتبة وأنت إبليس في وسطهم أقل منهم رتبة، تسجد ولا ما تسجدش؟ تسجد. إبليس ما سجدش، يبقى كفر ولا ما كفرش؟ علي صوت. مش عارف اللي كانوا قاعدين بس ما قالوش كده ليه، ما قالوش يا استاذ ابليس كفر، لان الله تعالى يقول الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. واضح كده؟ انما تقريبا اللي كانوا بيسمعوه برضو مختارين قال لهم اوعوا، سيبوه يقول له عايز، اوعى حد يتكلم. نسأل الله السلام. هسألكم نفس السؤال، إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ بارك الله فيكم. كفر طبعا، ده كفر ونص كمان. وكفر إبليس كفر إباء واستكبار، والعياذ بالله. وده نوع من أنواع الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، كفر إباء واستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، عليه لعائن الله رب العالمين. واضح جماعة؟ يبقى السجود كان سجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبادة لله الذي أمر بالسجود، والسجود كان يشمل الملائكة وإبليس عليه لعين الله حتى وإن كان من الجن، بدليل أن الله قال إلا إبليس أبى، يعني كان مقصود بالأمر ورفض، وبدليل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واضح؟ طيب. يبقى إبليس كفر ولا ما كفرش؟ لا سمعوني سكوا لكم، الله يبارك لكم. أيوة كده يا جماعة. إبليس كفر لما رفض الأمر ورده على الآمر جل وعلا الذي أمر بالسجود لآدم عليه السلام، سجود تحية وتكريم، وكان سجود عبادة للواحد الأحد الكريم جل وعلا. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، خلي بالك من فاء دي، فسجدوا، شوف سرعة الاستجابة، وده حال المؤمن يا جماعة، مع الأمر مفيش تردد، مفيش تلكؤ، أصل يا فلان، الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، أصل، مش ده مش مؤمن. المؤمن سمعنا وأطعنا. المرأة، الإسلام فرض عليك الحجاب، أصل أنا مش مقتنعة. إيه؟ مش مقتنعة، دي كفر يخرج من المل. إيه مش مقتنعة بأمر الله؟ بفرض الله؟ دي مشكلة خطيرة. قول اللي أنا عاصية وادعي لي، إنما مش مقتنعة وقعتك سودة. بنقول لك الله تعالى يقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تبي تقول لي مش مقتنعة، خمار إيه وحجاب إيه، لا 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 لا، يبقى بتعمل إيه دي؟ ما هي إبليس أهو، أنا خير من هي، أنت لك أنا لبست الحاجات دي، وكلبة من الكلبات على شاشة فضائية مخرجة أفلام إباحية جايبينها في قناة، يقول لها طيب نسألك سؤال، هل ممكن حضرتك تلبسي الحجاب؟ تقول له الله ما يكتبه علي، وتضحك، ما هو مش ممكن انت اصلا تلبسيه، سبحان قال الله ما يكتبه علي. نسأل الله عز وجل ان يبس الدم في عروقها، اللهم امين، لانها كم افسدت في دنيا الناس، نسأل الله السلامة، اللهم امين. وحرب معلنة على الإسلام وعلى القيم وعلى الفضائل والكفر صراح بواح كده على شاشات الإعلام هنا وهناك، نسأل الله السلام، اللهم أمين. ويقول لك لسه في دولة من دول الإسلام قال صناعة فيلم بعنوان لا رب ولا سيد، لا رب، يعرض هذا في بلاد الإسلام، يا رب سلم سلم، شوف الكفر بقى صراح بواح، قال لا ربي ولا سيدي، لا في رب ولا في سيدي، منتظرين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك يقصد بسيد اي النبي، لا في رب ولا في نبي، كفر صراح بواح. ادي يا جماعه العلمانيه والليبراليه، ها اللي يريدون تطبيقها في بلاد المسلمين الان، واضح؟ عادي بقى الكفر عادي، حرية، حرية الرأي، عبر، سب في الأديان كما تشاء، اطعن في الكتب كما تشاء، سب في الأنبياء كما تشاء، حرية، هو ده اللي هم عايزينه، ولكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لسه بذكر إخوانكم في ميونيخ كان عندنا محاضرة أمس، ذكرتهم بالأخ جاب لنا كده على الإنترنت موقع بيان إعصار الأسبوع الماضي في مدينة في أمريكا اسمها فونيكس، مدينة كاملة دمرت بإعصار وما يعلم جنود ربك إلا هو، ريح دمرت مدينة، انظروا للآيات حوالين منكم، الله عز وجل قدير، واضح، مقتدر سبحانه ما أحلمه، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا، اللهم آمين. يبقى تاني يا جماعة، إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ أنا عايز نأكد الحقائق دي. إبليس كفر طبعا، كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى تيجي تقول لك بقى صاحبتنا أنا مش مقتنعة بالحجاب، لا اتقي الله، الله يصلح حالك، اتقي الله. من قال هذا معتقدا خرج عن ملة الإسلام. من رد الأمر على الله عز وجل كبرا وعلوا خرج عن ملة الإسلام. ممكن أكون عاصي مخالف ومعترف أنني عاصي، إنما ما ردش الأمر، ما انكرش الشر. واضح يا جماعة؟ ما ننكرش الشر. ما هذا كله جه منين؟ من هؤلاء الدعاة المطنطمين اللي بنشوفه على الفضائيات، من خبيث منهم بنتكلم عنه دايما، ما بنحبش نذكر أسماءهم أصلا. يجي يتكلم عن حجاب المرأة المسلم، ماذا يقول الخبيث عن الحجاب؟ يقول لا يعني ان الحجاب ممكن تكوني مش لابسه حجاب مش مشكلة، إنما المشكلة إنك ما تلبسيش وحش، ما تلبسيش وحش، مش مشكلة تكون محتجبة لكن ما تتعريش. يعني عادي البسي بنطلون محزق وباضي ملزق، بس بلاش تتعري قوي يا حمي. هذه الدعوة للحجاب، هكذا يدعو هذا الدعية للحجاب، الدعية المطمطم. فخرجوا لنا أجيال فاسدة أهو، وتيجي تتكلم بتنكروا عليه ليه؟ يا مناس دخلوا لنا الهداية على قد إيه؟ هداية مين؟ الله يهديكم، قولوا أمين. الناس كتير بيتأثروا بيه، يتأثروا بإيه؟ أنا عايز أعرف بيتأثروا بإيه؟ ببلاوي السودة والأباطيل والكذب في التفسير والكذب على الله والكذب على رسول الله والطعن في الدين، اتأثروا بإيه؟ دول غساء مثله. نسأل الله السلام، قولوا أمين. يبقى تاني يا جماعة، الله يبارك لكم، إبليس كافر. الله يبارك لكم. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.